أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام فيما إذا كان أحد الواجبين المتزاحمين موسعا والآخر مضيقا، كلامنا في هذا. والكلام يتركز في أنه هل يحتاج تصحيح الضد العبادي إلى الترتب أو لا يحتاج إلى الترتب. محقق الثاني ذكر أننا لا نحتاج إلى الترتب. لماذا؟ لأنه يمكن تصحيح الضد العبادي في مثل هذا المقام بنفس الأمر. بماذا؟ بالجامع، باعتبار أن الأمر الجامع باقي على إطلاقه، يشمل الفرد المزاحم والفرد غير المزاحم. فالفرد المزاحم هو مصداق علما للجامع المأمور به. إذن هناك أمر حتى بماذا؟ يعني يشمله. نقول أن الجامع يشمل الفرد المزاحم بالرغم من عدم القدرة عليه شرعا، مو بالرغم من عدم القدرة عليه، يعني الفرد المزاحم شرعا باعتبار مزاحمته بالواجب الأهم. هاي ممكن نكررها، مفروض أنها واضحة يعني زين. فإذا لا نحتاج إلى الترتب لإمكان تصحيحه بالأمر بالجامع المتعلق بالجامع. قلنا هذا أكو عليه إرادات، وفرغنا عن الإراد الأول وجوابه، وانتهى الكلام إلى الإراد الثاني. الإراد الثاني حاصله أيضا تقدم أصل الإراد، حاصله أن كلام المحقق الكركي يبتني على مسألة أن اعتبار القدرة في التكليف إنما هي بحكم العقل، بقبح تكليف شنو؟ العاجز، لا لاقتضاء طبع التكليف. واضح؟ لا لاقتضاء طبع التكليف، اختصاص التكليف بماذا؟ بخصوص الأفراد المقدورة. بمعنى أن التكليف، إذا قلنا أن التكليف هو مطلق يشمل الأفراد، ذات التكليف إذا لاحظنا ذات التكليف مطلق، كما يشمل الأفراد غير المقدورة يشمل الأفراد المقدورة، يشمل كل منهما. العقل يجي يحكم بقبح تكليف شنو؟ العاجز، العاجز يقبح تكليفه. واضح؟ نتوقع في حرج هذا إذا كلفته وهو ماذا؟ وهو عاجز. فاشتراط القدرة في التكليف من هذا الباب. يقول حينئذ يصح كلام المحقق كركي. ليش؟ لأن التكليف يبقى على إطلاقه، ماكو شيء في ذات التكليف يقتضي اختصاصه بماذا؟ بالأفراد المقدورة، بل طبيعة التكليف، ذات التكليف هي تشمل الأفراد المقدورة والأفراد غير الشنو؟ غير المقدورة. فيصح كلامه، يعني يمكن افتراض الإطلاق في الأمر بالصلاة، يمكن افتراض تعلق الأمر بالصلاة بالجامع بين الأفراد المقدورة والأفراد غير المقدورة. وأما إذا قلنا بأنه لا، أن اشتراط القدرة في التكليف هي باعتبار اقتضاء طبع التكليف، الاختصاص بخصوص الأفراد الشنو؟ المقدورة. أصلا هو نفس التكليف يقتضي أنه لا يتوجه لا يتعلق إلا بالأفراد الشنو؟ المقدورة. ليش؟ لأن التكليف، لاحظوا على دليل آخر غير حكم العقل، لأن التكليف إنما يجعل بداعي التحريك، بداعي البعث، موتي بداعي إيجاد الداعي نحو التحرك، موتي خب. وحيث أن التحريك غير ممكن نحو الفرد الغير المقدور، فلا محالة يختص التكليف بيش؟ بالأفراد المقدورة. أصلا من البداية حتى إذا ماكو عقل ولا عقلاء، آمر عندما يجعل أمران بغرض التحريك، هو لا يعقل أن يحرك نحو غير شنو؟ مقدور. فإذا لا يحرك إلا نحو شنو؟ المقدور، وهذا معنى اختصاص التكليف بالأفراد المقدورة. بناء على هذا صاحب الإيراد يقول: بناء على هذا لا يصح كلام المحقق الثاني، لأن الأمر بالصلاة مختص بخصوص شنو؟ الأفراد المقدورة من الصلاة، ولا يشمل الأفراد غير المقدورة. الفرد المزاحم من الصلاة غير مقدور شرعا، وغير المقدور شرعا كغير المقدور شنو؟ عقلا. ما فرق بينهما؟ الفرد المزاحم من الصلاة غير مقدور، فإذا لم يكن مقدورا فلا يشمله منه الأمر بالصلاة، فلا يمكن تصحيحه عن طريق الأمر بالصلاة، فيتوقف تصحيحه على شنو؟ على الأمر الترتبي. إذن نحتاج إلى الترتب في هذا المقام، لا كما يقول المحقق الثاني من أننا لا نحتاج إلى الترتب. هذا الإيراد الثاني، واضح هذا؟ زين. هذا الإيراد السيد الخوي قدس الله نفسه أدى تعليق عليه، حاصل تعليق السيد الخوي هو هذا، هو أنه يقول بأن الأمر مفاد اعتبار الفعل على ذمة المكلف، هذا هو رأيه، واضح. مفاد الأمر هذا اعتبار فعل على ذمة المكلف، جعل في عهدة وذمة ماذا؟ المكلف، فيكون المكلف مسؤولا به، مسؤولا عنه ومطالبا به بهذا الفعل الذي جعله متكلم في عهدته. وليس مفاد الأمر والحكم والتكليف ليس مفاده البعث ولا التحريك ولا الإرسال، يقول كل هذه يقولونها لكنها ليست هي كذلك. أمر مفاد اعتبار فعل في ذمة المكلف، لا بعث ولا إرسال ولا تحريك، كلها كلام اعتبار الفعل في ذمة المكلف، والاعتبار كما يقولون شنو؟ سهل المهونة، مو اعتبار سهل المهونة، فماكو أي قيد وأي شيء يوجب تقييد شنو؟ تقييد التكليف. نعم العقل يشترط القدرة في مقام الامتثال، لما تصل النوبة إلى الامتثال يقول هنا بعد ما ممكن أن يمتثل منه الغير شنو؟ القادر، غير القادر ما ممكن، فيشترط القدرة في ماذا؟ في مقام الامتثال، في تنجز التكليف. في هذا المقام العقل يجي يشترط القدرة، قبل هذا المقام ماكو لا حكم عقلي أكو باشتراط القدرة، ولا شنو؟ ولا طبيعة التكليف والأمر تقتضي ماذا؟ اشتراط القدرة، ما كنت شيء. إذن الأمر عندما يصدر قبل أن نصل إلى مقام الامتثال هو شنو؟ هو ما بقيد، كما يتعلق بالأفراد المقدورة يتعلق بالأفراد شنو؟ غير المقدورة. ليش؟ لأن مفاد الأمر هو اعتبار الفعل في ذمة المكلف، ممكن أن يعتبر الجامع في ذمة المكلف الأعم الجامع بين الأفراد المقدورة والأفراد شنو؟ غير المقدورة. فيصح كلام المحقق الكركي من أن الجامع على إطلاقه وهو يشمل الأفراد غير المقدورة كما يشمل الأفراد المقدورة، فيصح الضد العبادي في المقام، ولا يتوقف تصحيحه علما على الترتب، بل يكفي فيه الأمر المتعلق بالجامع. واضح هذا الكلام السيد الخوي، تقدم إلى تخطرون سابقا وتقدم مناقشته أيضا سابقا، وحاصل المناقشة هو هذا، هو أنه إحنا ما قاعد نتكلم، ما قاعد نبحث المسألة بحث 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 لفظي، واضح، بحث في مدلول الأمر، المدلول التصوري للأمر. شنو مدلول التصوري للأمر؟ واضح، هل المدلول التصوري للأمر هو الإرسال؟ يعني طبعا نقول الإرسال يعني النسبة الإرسالية، واضح، لأنه الكلام في الهيئات والمدارين، الهيئات معاني شنو؟ كما نقول معاني حرفية، مو شيء. فإذا هيئة الأمر هل تدل على نسبة إرسالية، نسبة تحريكية، واضح، أو لا تدل على ذلك، وإنما تدل على الاعتبار، اعتبار الشيء في ذمة المكلف. احنا كلامنا مو في هذا، مو في المدلول التصديق للأمر حتى تقول أن الأمر لا يفهم منه الإرسال والتحريك، وإنما الأمر يفهم منه اعتبار شيء في ذمة المكلف. كلام مو في هذا، الكلام في ماذا؟ في أنه لا يمكن إنكار قضية، ما يمكن إنكارها، وهي أن الأمر عندما يصدر من الآمر يصدر منه بداعي شنو؟ تحريك المكلف وبعث المكلف وإرسال المكلف، هاي ما يمكن إنكارها. بعبارة أخرى، أن الغرض الجدي والمدلول التصديقي للأمر هو ياهو، هو التحريك، هذا ما يمكن إنكاره مهما اختلفنا في المدلول التصوري للأمر، وأنه النسبة الإرسالية، النسبة التحريكية، واضح، طلب كما قال، أو اعتبار شيء في ذمة المكلف كما يقول السيد الخوي، مهما كان المدلول التصوري للأمر، لا إشكال أن كل أمر له مدلول تصديقي جدي، وهو شنو؟ وهو أنه أنشأه بداعي تحريك المكلف وبعث المكلف وإرسال المكلف بلا إشكال. وهذا بلحاظ هذا المدلول التصديقي يجي كلام ماذا؟ كلام محقق النائين، يعني صاحب الإرادة الثاني، يجي كلام هو أن هذا الأمر ما دام صادر بداعي التحريك، مهما كان مدلولك تصوري، من شو المدلول؟ داعي، مدلول تصديقي، أن هذا الأمر بعد الفراغ عن أنه صادر بداعي التحريك، ويجي كلام أنه حيث لا يمكن التحريك نحو غير المقدور، إذن لا يمكن أن يكون هذا الأمر صادرا بداعي التحريك نحوه، فيختص بماذا؟ ها؟ بالأفراد المقدور، فتشي آمر قهرا يختص بالأفراد المقدور، ليش؟ لأنه بحسب الفرض صادر بداعي التحريك، ولا يمكن التحريك نحو غير المقدور، لا محالة يختص بخصوص الأفراد المقدورة، واضح. فيصح كلام المحقق النعيمي، يصح كلام المحقق الكركي، واضح، وهو اختصاص التكليف بالأفراد المقدورة، فلا يصح كلام المحقق الكركي. كلام مو في المدلول التصوري، حتى بمجرد أن غير المدلول التصوري تنحل المشكلة، أكو مشكلة أعمق منها، أكو مشكلة في المدلول التصديقي الذي لا يمكن إنكاره مهما اختلفنا في المدلول التصوري، واضح. الجواب عن أما يقول المحقق النائيني، يعني عن الإرادة الثانية، نقول الجواب عن الإرادة الثانية لا يكون بما ذكره السيد الخوي، وإنما الجواب عن الإرادة الثانية يكون بهذا البيان، بأن نقول سلمنا، سلم أن الأمر يصدر من المكلف بداعي التحريك، صح، سلمنا وسلمنا أن التحريك نحو غير المقدور ما ممكن، هم سلمنا. لكن نسأل أن متعلق التكبير بنظر المحقق الكركي ما هو؟ ما هو؟ هل هو الفرد المزاحم أو هو الجامع؟ جواب واضح بنظر المحقق الكركي أن متعلق التكليف وما يحرك الآمر نحو ليس هو الفرد المزاحم وإنما هو شنو؟ الجامع. حينئذ نسأل سؤال آخر، أن المكلف هل يمكنه أن يتحرك نحو الجامع أو لا يمكنه؟ ها؟ يمكنه بالهشكل، يمكنه أن يتحرك نحو الجامع، لأن الجامع بين كما رأينا بين المقدور وغير المقدور شنو؟ مقدورا. إذن يمكنه أن يتحرك نحو الجامع، إذن يمكن جعل الأمر في حقه بداعي التحريك والبان. إذن يصح كلام المحقق الكركي وهو أن الأمر باقي على إطلاقه، يتعلق بالجامع، وكل محذور ما موجود في تعلق هذا الأمر بيش بالجامع، فيصح كلام المحقق الكركي ولا موجب للالتزام باختصاص التكليف وخصوص الحصة شنو المقدورة. هذا هو الجواب عن الإيراد الثاني. ومن هنا يتبين إلى هنا أن كلام المحقق الكركي يبدو أنه سليم ولا يرد عليه لا الإيراد الأول ولا الإيراد الثاني. الإيراد الثالث الذي يورد على كلام المحقق الكركي في المقام هو أن يقال أن كلامه أي المحقق الكركي مبني على القول بإمكان الواجب المعلق، وأما إذا قلنا باستحالة الواجب المعلق فلا يتم كلامه. هذا خلاصة فهرس الإيراد، خلاصة الإيراد واضح. الواجب المعلق تكلمنا به سابقا مفصلا، وفكرة الواجب المعلق تعتمد على التفكيك بين زمان فعلية الوجوب وزمان شنو الواجب، مو تفكيك بينهم. الوجوب فعلي يكون في زمان لكن الواجب غير مقدور في ذاك الزمان، وإنما شرط يكون في المستقبل، تفكيك بين الزمانين. يجب عليك الصوم الآن، يجب عليك الصوم، لكن الصوم الواجب إيش وقت؟ بعد الفجر. الوجوب فعلي لكن الواجب مو فعلي، وإنما الواجب يكون شنو استقبالي. هذا التفكيك بين زماني الوجوب والواجب هو اللي تعتمد عليه فكرة الواجب المعلق، مو شيء زين. هناك كلام سابق في أن هذا ممكن أو غير ممكن، ممكن أو مستحيل. إيراد الثالث يقول أن ما ذكره المحقق الكركي مبني على ماذا؟ على القول بإمكان الواجب المعلق. ليش؟ لأن ما ذكره المحقق الكركي هو في الحقيقة يستبطن افتراض الواجب شنو؟ يستبطن افتراض الواجب المعلق. ليش؟ لأنه المحقق الكركي يقول أن الأمر بالصلاة باق على إطلاقه، وشي يعني يشمل الأفراد المقدورة والغير المقدورة، يعني يشمل الفرد المزاحم بالإزالة هذا غير المقدور شرعا، ويشمل الفرد الغير المزاحم، ويقول أن هذا الوجوب وجوب فعلي وموجود، لكنه لازم كلامه أن زمان الواجب مو فعلي، أن زمان الواجب ليس فعليا. ليش؟ لأن هذان، لأن هذين الفردين للجامع وهو الفرد المزاحم والفرد شنو غير المزاحم، كل منهما في زمان فعلية هذا الوجوب غير مقدور، كل منهما في زمان فعلية وجوب الصلاة غير مقدور. أما عدم القدرة على الفرد المزاحم فواضح، بالفرض ماكو قدرة على الفرد المزاحم بالإزالة، يعني ماكو قدرة شرعية. وأما عدم القدرة على الفرد الغير المزاحم فباعتبار عدم مجيء وقته، باعتبار أنه في المستقبل، هذا مو الآن، خلاص نظير الصوم في بعض قلنا بأنه مقيد بماذا؟ بطلوع الفجر، يكون الوجوب الصوم فعلي قبل طلوع الفجر، لكن الواجب بهذا الوجوب شنو؟ استقبالي. فهذا الآن أكو عندنا وجوب للصلاة، وجوب فعلي، الواجب بهذا الوجوب شنو هو؟ الصلاة، جامع بين الأفراد المقدورة والأفراد غير المقدورة، بين الفرد المزاحم والفرد غير المزاحم. فأنا نسأل أن زمان الواجب هل هو فعلي أو لا؟ هو فعلي. أما الفرد المزاحم فهو شنو؟ فهو غير مقدور، غير مقدور شرعا، غير مقدور. وأما الفرد غير المزاحم فهو غير مقدور باعتبار عدم مجيء شنو وقته، هو باعتبار عدم مجيء شنو وقته، يكون ماذا؟ يكون غير مقدور. إذن بالضبط نفس روح فكرة الواجب المعلق تجد في المقام، فكرة الواجب يقول الوجوب الصوم يكون فعلي والحال المكلف مو قادر على من؟ على الواجب. كيف يعقل أن يكون الوجوب فعليا مع شنو؟ مع عدم القدرة على الواجب إلا في المستقبل، هذا محال. هذا قاعد يطبق نفس الفكرة، يقول أن وجوب الصلاة فعلي والحال أن المكلف غير قادر علينا على الجامع على الواجب بكلا فرده. أما عدم القدرة على الفرد المزاحم فواضح، وأما عدم القدرة على الفرد غير المزاحم أما عدم القدرة على غير المزاحم فلعدم حلول وقته، فإذا في زمان فعلية الوجوب هو غير قادر عليه، فصار تفكيك بالزمان الفعلية، فعلية الوجوب يعني، وبين زمان الواجب. فإذا قلنا باستحالة الواجب المعلق يكون ما ذكره المحقق الكرفي مستحيلا. نعم إذا قلنا بإمكانه يكون شنو؟ يكون ممكنا. واضح هذا؟ هذا الإيراد الثالث. نحن اليوم ما راح نذكر تمام الجواب عن هذا الإيراد الثالث، وإنما نشير إلى يعني ندخل في بداية الجواب. وحاصله أن هذا الإيراد الثالث، هذا الإيراد الثالث إنما يتم ويصح على أحد الوجهين المتقدمين في استحالة الواجب المعلق، على أحد الوجهين في استحالة الواجب المعلق يتم هذا الإيراد، وأما على الوجه الآخر للاستحالة فهذا الإيراد لا يستتام، لا يرد على المحقق الكركي. توضيح هذا المطلب، أنه تقدم سابقا أن هناك وجهين لاستحالة الواجب المعلق. لماذا الواجب المعلق محال؟ لماذا محال؟ شنو المحذور في أن يكون فعلية الوجوب ثابتة في زمان مع كون الواجب ثابت شنو في زمان استقبالي؟ ما هو المحذور في ذلك؟ لماذا هذا محال؟ هناك وجهان لهذه الاستحالة. الوجه الأول هو ما هو المعروف والمشهور لعله، وهو شنو؟ وهو هذا يقول بأنه الفعلية الوجوب تقتضي ماذا؟ تقتضي فعلية التحريك، مع عدم إمكان التحرك فعلية التحريك تكون شنو؟ غير ممكنة. أصلا أكو ملازمة بين إمكانية التحريك وإمكانية شنو؟ التحرك. إمكانية البعث وإمكانية شنو؟ انبعاث. أكو ملازمة بينهما، معروف هذا الكلام، أن البعث يلازم شنو؟ الانبعاث. طبعا مو المقصود أن البعث يلازم الانبعاث بمعنى الظاهر، وإلا العاصي أكو بعث لكن ماكو شنو؟ ماكو انبعاث في حقه. مقصود هذا أن إمكانية التحريك تلازم شنو؟ إمكانية الانبعاث. إمكانية الانبعاث، فحيث يمكن الانبعاث شنو؟ التحريك والبعث، وحيث لا يمكن الانبعاث لا يمكن البعث ولا التحريك. إذا آمنا بهذا يظهر استحالة الواجب المعلق، هذا أحد الوجهين، لأن الواجب المعلق البعث فيه فعلي، بينما الانبعاث شنو؟ ليس فعليا، غير ممكن. فكيف يكون التحريك فعليا والحال أن التحرك لا يمكن أن يكون فعليا؟ في ظرف عدم إمكان الانبعاث والتحرك كيف يكون البعث والتحريك فعليا؟ هذا الوجه الأول. الوجه الثاني للاستحالة هو أن يقال أن الواجب المعلق محال لأنه يستلزم الشرط المتأخر المحال، لأنه مستلزم الشرط المتأخر. ملازمة، تلازم أكو بين الواجب المعلق وبين الشرط الشنو؟ المتأخر. واضح؟ لماذا؟ باعتبار أنه واضح أن المفروض في الواجب المعلق هو تأخر زمان الواجب فيه عن زمان الوجوب، واضح هذا المفروض فيه ذلك. هذا بالتحليل معناه أن نأخذ الزمان المتأخر قيدا في ماذا؟ في الوجوب، شرطا في ماذا؟ في الوجوب. نرجعه إلى ذلك، أن يكون مجيء الزمان المتأخر قيد في ماذا؟ في الوجوب، وشرط في الوجوب. وحيث أن الزمان المتأخر متأخر، فعندما يؤخذ الشرط لابد أن يؤخذ على نحو الشرط شنو؟ المتأخر. لابد أن يؤخذ على نحو الشرط المتأخر. يقول يجب عليك هذا الفعل، لكن بشرط ماذا؟ بشرط مجيء وقته. بشرط مجيء وقته. هذا الشرط وهو مجيء وقت الواجب اللي يؤخذ شرطا في الوجوب، هذا يؤخذ لابد أن يؤخذ على نحو الشرط شنو؟ متأخر. هو مجرد مقارن، يؤخذ على نحو الشرط متأخر. يجب عليك الصوم شو وقت؟ إذا طلع الفجر. إذا طلع الفجر، بعبارة أخرى حتى نتخلص من إشكال التفكيك بين إمكان البعث وإمكان شنو؟ انبعاث، نقول أن البعث والتحريك ليس فعليا قبل الفجر. شلون مو فعلي؟ هو موجود قبل الفجر. يقول ها، يقول هو مشروط بيش بمجيء الفجر، لكن على نحو الشرط شنو؟ متأخر. إذن البعث فعلي قبل الفجر، لكنه مشروط بماذا؟ بطلوع الفجر، على نحو الشرط المتأخر. واضح؟ على نحو الشرط المتأخر. فحيث أن الواجب المعلق يستلزم أن يكون البعث والتحريك في الواجب المعلق على نحو الشرط المتأخر، فيكون إمكان مبني على من؟ على إمكان الشرط المتأخر. فإذا قلنا باستحالة الشرط المتأخر، يكون الواجب المعلق أيضا شنو؟ محال. أحد هذين الوجهين هما الموجب المن لاستحالة الواجب المعلق. وسنبين أنه الإيراد إنما يتم على أحد الوجهين دون الوجه الآخر. هذا يأتي فيه الكلام إن شاء الله تعالى. فصلى الله على محمد.